إن كانت التجارب المتعاقبة قد أرجأت بناء الكنيسة، لكن الذين كانوا يوما ما متعثرين صاروا يسلكون الآن بالاستقامة، والذين كانوا ضالين قد رجعوا، والأماكن التي كانت محطمة بنيت بأكثر ثباتا عن ذي قبل. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا كلمات ذهبية، لنستكمل تأملاتنا في سيرة وحياة القديس العظيم يوحنا الذهبي الفم مع قدس أبونا تدرس يعقوب. بنكمل هذه التأملات، والنهاردة هي حلقة خاصة عن صراع في العالم وصداقة في الفردوس. أعزائي المشاهدين، انتظرونا بعد الفاصل لنعود مع قدس أبونا تدرس والتأمل في هذا الجانب الهام في حياة القديس العظيم يوحنا الذهبي الفم، فانتظرونا.
بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. المرة الفاتت اتكلمنا عن ذهبي الفم والعمل الاسقفي، وده بدا سنة 398 لغاية بداية النفي الاولاني سنة 403، وبعدين النفي الثاني من 403 لغاية 407 هنتكلم عنه. اتكلمت عن اعماله الرعوية، لكن احب باتكلم عن اصلاحاته ايضا، يعني ذهبي الفم والعمل الاصلاحي، ايه اللي كان يشغل ذهن قلب ذهبي الفم. ذهبي الفم الحقيقة ما كانش الاصلاحات بالنسبة لي انشاء مباني ضخمة، ولا يعتز بالاعمال اللي فيها مظاهر كثيرة، بل بالعكس من الحاجات اللي حكم فيها ان باع اواني مذبح وادها للفقراء. وما يشغله يمكن نقدر نقول حاجة او حاجتين. الحاجة الاولى ان يرى العالم كله في حضن ربنا، وان يرى البشرية كلها بالايمان مملوءة حنوا نحو كل انسان. حاجتين باستمرار يشغلوا قلبه، ولذلك لي عشرات الالوف من الكلمات عن الصدقة والعطاء، وله أيضا الحديث الكثير عن خدمة الكلمة والاهتمام بخلاص الآخرين، سواء بالنسبة للأسقف أو الكاهن أو الشماس أو الطفل الصغير أو الشاب أو الست اللي في البيت. أي إنسان في ذهن ذهبي الفم المسيحي زي ما بيقول، كما أن المصباح بلا نور ما يبقاش مصباح، هكذا المسيحي بدون الحب لخلاص الآخرين ما يبقاش إنسان مسيحي. فإيه اللي عمله عشان نقدر نعرف مشكلته بعد كده؟ أنا مش بس نعرف مشكلته، لكن عشان نعرف إيه أعماق قلبه اللي في الداخل، ونعرف إزاي نخدم. مش هنبقى رؤساء سقفة، ولكن إذا كان كرئيس سقفة يشوف إزاي كان شجاع وفي نفس الوقت منتهى الرقة واللطف، وإيه اللي كان يشغل ذهنه في الخدمة. ابتدى بالقمة. إيه القمة اللي عملها؟ أول حاجة عملها، ودي طبعا جابت له متاعب كثيرة، لكن دي جابت له أيضا أمجاد كثيرة، ولا زال وسيبقى في السماء سر بهائه بالمسيح يسوع هذا العمل. وهو إيه؟ عرف يعمل حدود بين القصر الإمبراطوري وبين البطريركية بتاعته، ودي من أصعب ما يمكن في مدينة كالقسطنطينية أو في مدينة كروما حيث يوجد الأباطرة. يمكن في اسكندرية سهلة بيتعامل مع حاكم أو حاجة، لكن كونه في القسطنطينية قدام الإمبراطور ويجي عامل الحدود لكل واحد، حتى خطيرة سببت له مشاكل. أتروبيوس ساعده بالمبالغ في خدمة الإرساليات، وكان يظن أنه يقدر يقتنص ذهبي الفم فيه، ولكن ذهبي الفم مع محبته لأتروبيوس، ولكن عند الجد جد فكان يقف قدامه، وكان بيرفض الوجود في الولائم بتاعة الإمبراطور، يعتذر بصورة أو بأخرى. وطبعا دي قفلت الباب قدام مين؟ قدام الأسقف، كان الأسقف والكهنة المشهورين داخل طالع في بيت الايه في القصر الإمبراطوري، أصبح القلب داخل طالع يبقى على مسبح الله وكنيسة الله وليس للمجاملات والولائم. فطبعا هاج الأسقفة وهاجوا الكهنة وهاجوا الرهبان، ده قفل علينا البيبان. الأخطر أيضا من كده أنه اختار نقدر نسميه قيم أو رئيس شمامسة أو شماس اسمه سرابيون، كان يحبه جدا، إنسان تقي، قال له أنت تمسك تدبير أمور البطريركية. إيه تدبير أمورها؟ ممنوع نهائي أي ولائم. يجي أسقف يتعمل أكل عادي، يجي كهنة، يجي رهبان، أي أكل، وهو ما يحضرش. طبعا دي تهم أنه هو متكبر أو متعجرف، لكن ربما صحته كان لها دور، وأيضا ربما كان يحب الصيام كتير، فما كانش يحب يبان حتى قدام الأسقفة والكهنة والشعب بياكل إيه. فدي برضو عملت له مشاكل، وخاصة أنه لغى حتى الرخام والحاجات الثمينة اللي كان هيبنوا بيها في المطرانية، باعها ووزعها على الفقراء. أيضا عمل نظام حازم للعذارة والأرامل. كان قبل كده بالأخص السيدات الغنيات إذا بيت أرملة أو بنتها بنتها بيت عذراء أهي بقى واخدة على العز، وجاية بيت العزارة ليها أكلها المخصوص ومعها فلوسها الخاصة، وتروح هنا وتيجي من هنا وتقابل ده وتقابل نبيل من النبلاء ولا عظيم من العظماء ولا أسقف من الأسقفة. لا، حط كده إيه، كان ستريت وبيحزم فيرم جدا في نظام نظام الأرامل والمتبتلات، إنه مفيش حاجة اسمها ليها أكلها الخاص، كل في شركة في صلواتهم في أصوامهم في أكلهم في ملابسهم، حتى أيضا في الأوض أو الألالي بتاعتهم كله زي بعض، ما حدش يشتري حاجة خاصة. فدي طبعا هيجة الأغنية ضد ذهبي الفم. أيضا طلب من الأرامل اللي لابسين لبس يعني غير لائق أو حديثهم في شيء من الميوعة أو ما فيهوش جدية، أخذهم على جنب واحدة واحدة وقال لها يتعيشي بالحزن، يا الله يحلك تتجوزي. كان بيفضل الزواج عن الحياة اللي فيها نوع من التسيب، ودي طبعا ضايقت بعض الأرامل. ومن هنا ظهر تكريس بعض الشخصيات زي أولمبياس، ودي طبعا برضو سببت له مشكلة لأنها كانت إنسانة جادة. لما نقرا الرسائل كتبها لها ازاي كان الجلد على العظم وازاي كانت تعرف تصلي لفترات طويلة، ولا انا الملائكة بتحسدك على انت فيه سواء اصوامك او صلواتك وعبادتك الى اخره، كل الحاجات اللي انت بتعمليها عطائها ممتلكاتها كلها وزعتها وبدت تقدمها للمستشفيات وللمرضى وللفقراء الى اخره. وكان القديس غريغوريوس النسيانزي يسميها فخر أرامل الكنيسة الشرقية، يعتبرها أعظم أرملة وجدت في الكنيسة الشرقية في ذلك الحين. فالنظام بتاع ذهبي الفم خاصة إن بدأ، ودي حتى البعض بيلوموا فيها والبعض بيمدحوا فيها، عظاته كان يتكلم بشدة بخصوص إيه؟ بخصوص الأغنية. تعرفين في الوقت ده سواء في أنطاكيا أو القسطنطينية العاصمتين الكبار دول، فكان يعني المسارح والملاهي واللبس والحياة الولائم المترفة الزايدة، فكان صارم لدرجة أحيانا فعلا يستخدم كان ألفاظ شديدة ضد هؤلاء العظماء في ذلك الحين، وبالأخص أيضا السيدات في لبسهم اللي كان يعني أقدر أقول يعني مبالغ فيه بشدة، سواء من ناحية طريقة اللبس أو من ناحية الثمن بتاعها. وده هيج مين؟ ده هيج الإمبراطورة، لأن ما كان بيتكلم في العظات فكانوا يروحوا للسيدات يقولوا لها ده قال وقال وقال، فتعتبر ان هو بيهاجم الامبراطورة نفسها او المحيطات بالامبراطورة. ومن هنا بدأ يخسر أتروبيوس، بدأ يخسر ايضا الامبراطورة، بدأ يخسر الاغنية، بدأ يخسر كثير من الاساقفة، بدأ يخسر كثير من الرهبان، بدأ يخسر كثير من الارامل والمتبتلات، فبقي الجو كله متكهرب ضده. فالحقيقة حركة الإصلاح أدت إلى إيه؟ أدت إلى نقدر نقول جو هايج ضد ذهبي الفم. لكن في نفس الوقت ذهبي الفم كان إنسان عملي إلى أبعد الحدود، فكان يتكلم عن الأمور العملية، يعني لما يتكلم عن الموت، عن الغنى، عن الفقر، عن الضيق، عن الحروب الشهوانية، عن إلى آخره، كل هذه الأمور كان بيتكلم بواقع عملي. فبدأ عدد كبير ينجذب مش بس من القسطنطينية، ولكن أيضا البلاد المحيطة من القسطنطينية يجوا مخصوص، وخاصة أنه كان أحيانا يوعظ 3 أو 4 مرات في الأسبوع ويعشق الكتاب المقدس. فأصبح الواعظ الشهير الأعداد الرهيبة شعبية ضخمة جدا، ولكن في الطبقات الكبيرة هو كسب بعض الأغنياء زي أولمبياس، وكسب برضو بعض النبلاء العظماء، ولكن في عدد كبير جدا بقي ضده، وخسر أيضا أو على الأقل بقيت العلاقة بين القصر الإمبراطوري وبين البطريركية نقدر نقول باردة، ما فيش علاقات بينهم وبين بعض كما ينبغي. أحب بس أقول فكرة بسيطة واحنا بنتكلم، لما بنتكلم عن الإصلاح الحقيقة حدي مثل لأحاديثه، كان يحب التشبيهات، تكلم كتير عن التشبيهات. فكان لي آخر حاجة أحب أقولها، أنه مثلا لما يتكلم عن السماء، يتكلم عن الإنسان المقدس لربنا كطائر، وليه جناحين، جناح نعمة الله والعمل أو الجهاد، وإزاي الناس تبقى طايرة وتعيش في السماء. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش بهذا الروح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى لنستكمل تأملاتنا وصراع في العالم وصداقة في الفردوس ما بين القديس يوحنا ذهبي الفم وأصدقائه القديس أوفيلوس والقديس بلاجيوس. أتسبونا يعني من العنوان بنتشد قوي لهذه الفكرة، صراع في العالم وصداقة في الفردوس، ده معناه أن الثلاثة في الفردوس. هل يحدث صراع بين القديسين؟
حتما كلنا لنا ضعفات، وكل القديسين لهم ضعفات، حتى الرسل وحتى الأنبياء. وما نقدرش ننكر ان في حصل خلافات وحيحصل، لكن لازم نعرف ان الخلافات مؤقتة، والله بيحول حتى الخلافات دي للخير. وزي ما قلت في الكتاب المقدس في العهد الجديد قدم لنا الخلاف اللي حصل بين معلمنا بولس الرسول وبرنابا، بسبب ان برنابا الرسول كان عايز ياخد مرقس الرسول في الرحلة التانية التبشيرية، ومعلمنا بولس رفض تماما. لكن رغم الخلافات الموجودة بيهم، يقول حتى فارق احدهما الاخر، اتحول الخلاف للخير. فبقي في رحلتين، رحلة التانية اللي عملها معلمنا بولس الرسول، وبرنابا الرسول اخذ معاه مرقس الرسول وطلعوا على قبرص. وبعدين سمعنا عن خدمات برنابا الرسول لوحده وخدمات معلمنا مرقس الرسول لوحده. ونفس المشكلة حصلت بين معلمنا بطرس ومعلمنا بولس الرسول. فعايز اقول ما نقلقش، دايما بنتشد لما يحصل شوية خلاف. أذكر أحد الآباء الكهنة المرسومين جداد في ذلك الحين جاني وقال لي أبونا انت عارف ان انا مرسوم مع ابونا فلان وده راجل كبير في السن وانسان تقي. قال لي كل ما احضر اجتماع لجنة، هو طبعا المتكلم الاول والاخير والقرار بتاعه، اجتماع الشبان هو اللي يتكلم اي مشروع يقوله ده مشروع ابونا فلان. فالحقيقة مش عارف انا مرسوم كاهن ولا صبي كاهن. فقلت له طب بص، ايه رأيك لما هتطلع كده عليك بخير في الفردوس، تفتكر هيطلع معاك الفردوس؟ قال طبعا هو احسن مني بكتير. قلت له لما هتقابله هتديله ظهرك ولا هتتقابله بالحضن؟ قال بالحضن ونص. قلت له زي ما بيقولوا دايما ان هنكون كالشاروين ملناش ظهر، مملوئين اعينا، فما حدش ليه ظهر عشان ما حدش يدي ظهره للتاني. فكل ما يحصل حاجة اتذكر يوم ما هتقابله، سواء مين اللي يطلع الاول ومين يطلع التاني، هتتقابله ازاي؟ بالحب. فياريت دايما في خدمتنا وفي حياتنا، مش بس كقادة ولكن كشعب، الواحد يتذكر طب لما هقابله في الفردوس يا ترى هقابله ازاي. فده يدي، يخلي الواحد دايما يدي حب للاخرين. ممكن نختلف في الرأي وممكن انا حاسس ان دي غلط وخلاص، لكن دي مش معناها ان الطرف التاني مش هيدخل الفردوس، ولا معناها ان انا احسن منه، لكن في كل واحد ليه اخطائه.
دي فكرة تريحنا كتير يا ابونا، لاني يعني في فترة في عصر من العصور امنت بعض الكنائس بالعصمة للبطريرك او لبعض الناس اللي شافوا ان هم وصلوا لدرجة معينة من القداسة، فطبعا لما كان بيحصل منهم خطأ كان بيبقى عطرة. يعني عثرة طبعا للشعب. فدي فكرة تريحنا كتير. لكن كيف من يعني من روح هذا الصراع، كيف نحدث اختلاف وليس خلاف؟
الاختلاف موجود مش بين الناس وبعضهم البعض، الاختلاف موجود مع الانسان الواحد. لان احيانا باخد رأي لنفسي واقول ده صح، وربما لما بقعد مع نفسي اقول لا انا اللي قلته ده كان غلط. واحيانا ممكن الواحد في مبدأ معين بيمشي فيه بعد 5 سنين يقول يا كل ال5 سنين ده وانا ما كنتش عارف ان انا كنت ماشي ملخبط. فعايز اقول الاختلاف والتباين في الاراء موجود حتى في الشخص الواحد من وقت لوقت. فإذا كان بيني وبين نفسي أحيانا بختلف من وقت لوقت، فما استغربش إذا حصل تباين بيني وبين زميل ليا أو زملات ليا، فده يريحني.
أبونا، يمكن الاختلاف داخل الكنيسة أحيانا كتيرة بيكون أشد ضررا من أي اختلاف يعني. يعني في تأملنا بهذا الاختلاف مع القديس يوحنا ذهبي الفم، أو هذا الخلاف اللي حدث بينه وما بين البابا ثوفيلوس على وجه التحديد دلوقتي، كيف أدار هذا الخلاف؟
هو الحقيقة زي ما احنا لاحظنا انه طبعا في خطأ من البابا ثوفيلوس وفي خطأ من القديس يوحنا ذهبي الفم الاثنين. ليه؟ برضو يلام القديس يوحنا ذهبي الفم لما هو صحيح ألزم أن يروح يعرض مشكلة الإخوة الطوال قدام الإمبراطور والإمبراطورة، وكانت النتيجة الإمبراطورة أحبت بعض القادة أو أحد القادة من هؤلاء الناس، وكانوا فعلا ناس حلوين روحيا يعني بغض النظر عن مبادئهم، لكن قبل أن يتعمل مجمع وأن هو يحاكم البابا ثوفيلوس، وده ضد قوانين الكنيسة لأنه هو كرئيس أو أسقفة مش من حقه أن يحاكم رئيس أسقف تانه. وقبل الحكاية دي، والله أعلم لو ما حصلتش المشكلة اللي بينه وبين البطرك يمكن كان هيحكم على البابا ثوفيلوس بالنفي، وكان الأوضاع اتغيرت وكنا هنقول القديس البابا ثوفيلوس ويعيني الظلم من ذهبي الفم. على أي الأوضاع، سقط ايضا البابا ثوفيلوس او القديس البابا ثوفيلوس في نفس الغلطة، لانه هو قال انه مش من حقه يحاكمني وهو نفسه حاكم قديس يوحنا ذهبي الفم. فالخطأ مشترك، لكن بلا شك ان اللي حصل بسبب سواء الامبراطورة او الناس اللي كانوا بيخططوا، للأسف كل الخطأ اترمى على البابا ثوفيلوس، واصبحت كأن الجريمة الكبرى هو اللي عملها البابا ثوفيلوس، ونسينا انه قد ايه الثورة اللي كانت موجودة ضد القديس يوحنا ذهبي الفم. احنا مش شغلتنا نحكم لا على هذا ولا على ذاك، وبنذكر الاثنين كقديسين وهم من قاعدين مهيسين في الفردوس وهيعيشوا في السماء مع بعض، واحنا قاعدين نتخانق مين الكويس ومين الوحش، لكن بس ربنا يدينا نعمة وناخد بركة الاثنين او الثلاثة، لان برضو القديس بالاديوس اخطأ لانه الحقيقة كتب الفاظ صعبة جدا على القديس البابا ثوفيلوس. وللأسف في بعض المؤرخين الحديثين أخذوا، لأن كان المؤرخ الوحيد في ذلك الوقت اللي سجل الأحداث هو القديس بالاديوس، فكله أخذ من هذا المنبع، فكانت النتيجة أن صورة القديس البابا ثوفيلوس تشوهت بصورة خطيرة.
ولكن يعني نتعلم درس جميل من الفكرة دي، أن القديس ثوفيلوس عاد واعترف بخطأه اتجاه القديس يوحنا ذهبي الفم، وشعر ان هو يعني كان لابد ان يرد له كرامته لانه ظلمه. لكن يمكن العالم كله دلوقتي عمال يفكر في فكرة ادارة الصراعات وادارة الازمات واللي هي الكونفليكت ريزولوشن وكل هذه الافكار. كيف ندير ازمات الكنيسة بدون الخروج عن روح الانجيل؟
ما نقدرش نلغي الضعف البشري، ولكن في ناس بنسميهم بيس ميكرز، صانعي السلام، والسيد المسيح قال طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. عشان ندير هذه الأمور الإنسان يسمع للطرفين ويحب الطرفين ويقول الكلمة الحلوة للطرفين. ودي بنلاحظها كتير في بعض المشاكل. يعني يمكن انا عصرت بعض مشاكل في الخارج كتير، وبالعكس يمكن الناس اللي اخدوا مواقف احيانا صعبة ضد الكنيسة بقوا اكتر ناس في خدمة الكنيسة ويعشقوا الكنيسة يمكن اكتر من الناس الاولانيين اللي كانوا بيحبوا الكنيسة. والواحد اتعلم منهم ان مفيش واحد كويس وواحد وحش، او هو فهم حاجة غلط واخد موقف وحش، ومرت الايام وبقي زي الفل والكنيسة استفادت منه، ونشكر ربنا امور كتيرة بتتحل. فنرجو ان احنا ما نحكمش عن الناس بسهولة، ولما ندخل في صراعات ما نطلعش لازم واحد صح وواحد غلط. احنا نعترف ان كل الناس فيها حاجات حلوة، كل الناس فيها حاجات وحشة، وبالحب وبالهدوء وأيضا بقدر الإمكان بالحوار الخفي مع كل طرف، إن الطرف الثاني فيه حاجات حلوة، ليه أنك بتشوف الحاجة الوحشة بس برضو بحكمة عشان ما نثيرش الموقف.
الحياة بنا درس جميل يعني بنتعلمه في هذه الفكرة، الصراع اللي في العالم والصداقة اللي في الفردوس. ولكن ماذا لو حدث بالفعل الخلاف داخل الكنيسة، وشفنا هذا الخلاف ما بين القادة كتير قوي بيعصروا، كتير قوي بيبعدوا، كتير قوي بيحسوا ان الناس دول يعني حتى دول بيختلفوا، الناس بيحط لهم صورة مثالية قوي، نعمل ايه علشان نتخطى هذه المشكلة؟
هي عايزة علاج مش اثناء المشكلة، عايزة علاج من البداية. وهي ايه؟ بنعلم ولادنا تعليم خاطئ وهو العصمة من الخطأ. فالأب والأم بيعلموا الولاد انهم هم أبرار وقديسين وانهم بلا خطية، وبعدين الطفل يكتشف غلط في باباه فيتعثر. لازم نعلم ولادنا وهم أطفال ان كلنا تحت الضعف، وان الانسان الحلو انه لما بيغلط بيعترف بغلطاته، لكن لا يتمادى في الغلط ولا يتجاهل الغلط بتاعه، انه يعزن او يحاول يظهر بمظهر البر. دايما بننبه لحتة خطيرة في حياة الآباء والأمهات والخدام والكهنة أو القادة، وهو أن الواحد يظهر قدام الآخرين كأنهم آلهة وبلا خطية، فيقول لك يا شفت أبونا وهو غضبان، كنتش متخيل أشوفه بالصورة دي. أو مرة كنت ببلد من البلاد، وبعدين كنت رايح يومين اثنين في الخارج في زيارة يعني، فواحد قاعدين مع مجموعة من العائلات، فواحد بيقول لي نعمل ايه في ولادنا عشان بيحبوا يحضروا حفلات الدانس. فابونا ميل عليا كاهن الكنيسة وقال لي المشكلة مش في العيال، المشكلة ان الاب والامهات يقول لهم بلاش تحضروا حفلات الدانس، وبعدين ينوموا العيال والعيال يكتشفوا ان الساعة 12 بالليل ولا حاجة، زوغوا راحوا رقصوا ورجعوا، ويجوا يعترفوا لابونا العيال يقولوا بابا وماما بيمنعونا من حفلات الدانس وهم راحوا رقصوا. هذا ما يحدث حتى معانا في بعض الأمور، مش ضروري في دانس أو غيره، لكن برضو في أخطاء العادية. أجمل حاجة كان بيعملها القديس يوحنا أنه يقول أن أنا كأسقف مش معصوم من الخطأ، وأني بتعلم من الغلط بتاعي أن أنا أترفق بالناس الغلطانين. نفسنا الطفل الصغير وهو بينمو نفهمه، هو يفهم من بابا ومامته ان انا لما غلطت باجي اقول له انا غلطان. ياه مش هتضيع من ذهنه. ودي الحته اللي بتحصل احيانا من الطفل وهو عيل مثلا لغايه 6-7 سنين، وبعدين لما يبقى اكبر شويه ويغلط يقول مش رايح الكنيسه. ليه حبيبي؟ يقول لك اصل انا وحش. مش عايز امسك الانجيل اصل انا وحش. لأنه هو تعلم وهو طفل ان في انسان بلا خطيه، مفيش انسان بلا خطيه، وانت وحش ما هو الانجيل اللي هينضفك والكنيسه هي اللي هتقدسك وعمل ربنا هو اللي بيشتغل فيك. فنبدا بالايه؟ نبدا بالاطفال الصغيرين نعلمهم ان مفيش حد بلا خطيه، لكن مش معنى كده نتساهل او نتمادى في الخطيه، انما حينما نخطئ باب الرجاء مفتوح قدامنا والتوبة وغافر الخطية موجود وسطينا. من هنا لما يحصل حتى صراع ما يتعثرش الشعب، لأنهم هم اوريدي اعترفوا انهم بيغلطوا. إجرائي يعني ما يغلطوا، تلاميذ حصل بينهم لخبطة. فلازم نعيد طريقة منهج التعليمي بالنسبة للأطفال الصغيرين في البيت وفي التربية الكنسية وبرضه في الوعظ بتاعنا. يعني أنا لما بوعظ وأنتهر الناس بعنف وبعدين يكتشفوا أن أنا اللي بنتهره ده ممكن أنا بقع فيه، ركبونا بيتكلم عليه. لكن أنا أذكر أبونا مخيل إبراهيم الله ينحي نفسه لما يقعد مع واحد تقول له مثلا يا أبونا أنا غلط وكذبت، يقول له ربنا يشيل عنك وعني. كلمة تشيل عنك وعني فيها حتة احساس ان انا في نفس الضعف زيك وممكن اغلط زيك، فبتدي للقاعد جنبه احساس ان ابونا ده مش يعني انسان بلا خطية. فنفسنا حتى في وعظنا لما اوعظ اقول ربنا يشيل عننا كلنا، رب احنا تحت الضعف. طول ما الانسان في الجسد، بالكلمة اللي يقولها ابونا وخيلي يقول لي طول ما انت في الجسد ده لا تأتمن جسدك، ويقول احنا طول ما احنا لسه في العالم ما نأتمنش حياتنا. هو مش بيقفل الباب قدامي، ده بيفتح باب الرجاء قدامي. فهي عايزة منهج جديد انجيلي وسليم عشان نقدر نهيئ الناس لقبول هذه الخلافات بقلب واسع.
حتى الكنيسة حطت هذا المبدأ واضح جدا في فكرة سر التوبة والاعتراف. يعني هو يعني بنؤمن ان التوبة هي حياة، يعني حياة مستمرة، توبة باستمرار، أقوم أسقط وأقوم. يعني مزبوط. في قبول دائم للاعتراف بالخطيه.
الكاهن هو بيحط ايده على الحمل بيقول اقبل هذه الذبيحه عن خطاياي وجهالات شعبك. يعني نسب لنفسه الخطايا وللشعب الجهالات، وخطايا اوحش من الايه؟
من الجهالات.
طب بيقول له انا اوحش من كل الموجودين، فشيل عني وعنهم. فربنا يشيل عننا كلنا.
في المشكله بتاعه الاخوه الطوال، يمكن في تساؤلات كثيره عن يعني قبول القديس يوحنا ذهبي الفم لفكره الاخوه الطوال ولافكارهم. هل القديس يوحنا ذهبي الفم كان يعني قابل لهذه الفكره ولا رفضها؟ ولو ما رفضها رفضها ليه؟
هو القديس يوحنا هو ما كانش مشكلة أوريجانوس، ولذلك حتى في مجمع السنديان لما كان القديس ثوفيلوس هو رئيس المجمع لم تذكر مشكلة أوريجانوس مطلقة ولا الإخوة الطوال. هي كانت مشكلة شخصية، خلافات مش من حول المبادئ. هي طبعا كان المبدأ فكرة هل الله فعلا لاهوت، هل لي أعضاء جسدية؟ وطبعا كلنا بنرفضها. يعني ما أقدرش أقول اللاهوت فيه بق جسدي أو عينين جسديتين أو ودان جسديتين إلى آخره.
القديس يوحنا رفض هذا الكلام.
طبعا كل الكنيسة رفضها. هم من اللي وقعوا فيها بعض البسطاء في الرهبان، البسطاء جدا يمكن اللي ما عندهمش معرفة، وانجرفوا بغير يعني إدراك. وحتى ذكر ان الهياج اللي حصل ضد البابا توفيلوس لما جه الرهبان هيجين كان اغلبهم مش عارفين جايين ليه. هم كل اللي يعرفوه ان فلان الرئيس وغالبا القديس سرابيون وهو انسان بسيط انه بيخطئ البابا توفيلوس في حاجه معينه، لكن ايه هي ما كانوش عارفين. فهي ما كانتش مشكله لاهوتيه دخل في العمق، مجرد كان في ثورة، لكن طبعا الفكرة مرفوضة تماما، فكرة وجود أعضاء جسدية في اللاهوت. إنما الخلاف كان أنه كان شايف أن دول ناس حلوين روحيا وعايز يعمل مصالحة بينهم وبين البابا توفيلس. كانت الأمور اشتدت بشكل صعب لدرجة زي ما قلنا أنه وصل أنهم دخلوا السجن بعضهم، وبعد كده طبعا طلعهم ودخلت عنف شديد ضد البابا ثوفيلوس. الاطراف كلها كانت فيها طبعا شويه لخبطه.
قيل ان كمان رهبان الاسقيط كسروا لهم قلاليهم،
يعني قصه طويله مش عايز ادخل في تفاصيلها. لكن ما كانش المشكله كده، هو ما تدبرتش، او يعني اقدر اقول نشطان لعب دور فيها وكان ممكن تتحل. انما هي على كل ان جت للخير.
ايوه. ربما كثير من المشاكل يعني تنقلب من أجل شيء أفضل في مرتب في ذهن الله. أتسابونا في نهاية هذه الحلقة، إيه الرسالة اللي أتسك تقدمها لكل إنسان يشعر أنه على خلاف مع آخرين، وهذا الخلاف ربما يبدو لي أنه معقد وهو مظلوم فيه أو ظالم؟
هو أحسن تدريب لما أنا أشعر إنسان سواء مخطئ أو فكره غلط أو أنا مش قادر أحدد هل هو غلط ولا أنا اللي غلطان. وده الغالبية العظمى في حياتنا، الواحد يقول يا ترى أنا اللي غلطان ولا هو اللي غلطان. وأحيانا يتهيألي إن أنا بدافع عن الحق، لكن أحيانا هو مش دفاع عن الحق، وحاسس برضو في جوايا حتى عدم استراحة من ناحية إنسان معين. أحسن تدريب لهذا الموضوع أنه كل مرة أعمل مطانية باسم هذا الشخص وأقول يا ربي من أجل محبتك أذكر خلاص نفسه وخلاص نفسي، واديني فهم وحكمة واشرق بنورك علي عشان أعرف فين الصح وفين الغلط واستريح. لكن ما أخدش شيلش جوايا من جهة أي إنسان على إيه يعني.
أبونا تدرس، شكرا مرة تانية على هذا التأمل الرائع النهاردة في صراع في العالم وصداقة في الفردوس. أعزائنا المشاهدين، انتهى وقت هذه الحلقة ولازلنا على موعد بلقاءات أخرى لنتأمل في حياة القديس العظيم يوحنا ذهبي الفم وحتى نيحته. انتظرونا وإلى اللقاء.